بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال: حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال البخاري رحمه الله تعالى أمير المؤمنين في الحديث يعقد الأبواب المتعلقة ببر الوالدين، وهنا عقد بابا، قال: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. يبر والديه ما لم يكن معصي، والمعنى بأنه يجب على الولد أن يبر والديه وأن يطيعهما في طاعة الله، أما في معصية الله فلا. القاعدة الشرعية أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا الحديث اشتمل في إسناده على رجل اسمه شهر بن حوشب، وهذا كثيرا ما يذكر. وشهر بن حوشب رحمه الله تعالى محل خلاف عند أهل العلم من حيث التعديل والتجريح، ولذلك هو صدوق كثير الإرسال وكثير الأوهام. قد أخرج له الإمام مسلم رحمه الله تعالى مقرونا بغيره، ولذلك حديثه حسن بالشواهد والمتابعات، في الراجح من قول أهل العلم. قال: عن أم الدرداء. وأم الدرداء هذه الصغرى، لأن أبا الدرداء له زوجتان: أم الدرداء الكبرى واسمها خيرة بنت أبي حدرد، صحابية جليلة روت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل بأنها ماتت قبل أبي الدرداء. وأما أم الدرداء الصغرى فهي التي دائما يأتي ذكرها رحمها الله تعالى، وهي تابعية وليست بصحابية، واسمها هجيمة أو جهيمة على خلاف بين أهل العلم، الأوصابية الحميرية الدمشقية. وقد روى لها البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وهذه وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنها كان يجتمع عندها كبار التابعين رحمهم الله تعالى، ويتلقون عنها العلم. وقد عرض عليها معاوية بن أبي سفيان الزواج بها بعد موت أبي الدرداء فامتنعت، وذكرت حديثا بأن الرجل تكون زوجته في الجنة هي آخر زوجاته، ولذلك أعطت لأبي الدرداء عهدا ألا تتزوج بعده حتى تكون زوجته في الجنة. ولها من الأقوال والحكم ما يدل على أن أشربت العلم رحمها الله تعالى ورضي عنه. وأما أبو الدرداء هذا الصحابي الجليل ف فاسمه عامر وقيل عويمر ابن قيس وقيل ابن عبد الله الخزرجي الأنصاري الصحابي الجليل. وأبو الدرداء آخر من أسلم من الأنصار، آخر من أسلم من الأنصار، قيل أسلم في يوم بدر وقيل أسلم بعد ذلك، ولكنه من أكثر الأنصار عطاء ومن أكثرهم بذلا وأثرا في الإسلام. من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجيء أولي. أبو الدرداء هذا هو حكيم هذه الأمة، وكان قد تأخر إسلامه عن بقية أصحابه، وكان أخا لعبد الله بن رواح، كان أخا لعبد الله بن رواح، وليست الأخوة أخوة نسب، لا، كان بينهما صداقة وعلاقة. ولذلك أسلم عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلم وجمع، ولم يسلم أبو الدرداء، وكان لديه صنم. فلما خرج جاء عبد الله بن رواحة استأذن زوجته في الدخول، فذهب وحطم صنمه، حطم صنمه. فلما عاد أبو الدرداء وجد أم الدرداء الكبرى تبكي، قال وما ذاك؟ قالت انظر، فنظر وإذا بإلهه محطم. ثم جمعه وقال له ألم تدافع عن نفسك؟ ألم لماذا يخاطب هذا الصنم؟ فعلم بأنه لا يضر ولا ينفع ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء، فأمر أم الدرداء أن تعد له ماء فاغتسل، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رآه عبد الله بن رواحة خاف، قال يا رسول الله هذا أبو الدرداء جاء في طلبي، قال لا. فدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه من خيار الصحابة ومن أماثلهم، ولذلك كان أبو الدرداء يلقب بحكيم هذه الأمة، وهو سيد القراء في بلاد الشام، كانت حلقته فيها الألوف من الناس يتلقون عنه القرآن. ولذلك جاء في البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو سعيد. وأبو الدرداء سيرته عطرة، ولذلك كان ينطق بالحكمة رضي الله عنه وأرضاه. قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع. أوصاني، هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قائمة على الوصية والموعظة والذكرى والتعليم. ولذلك كان يخص بعض أصحابه بوصية لعلمه بأنه سينقلها للناس. قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، يعني بتسع خصال. ثم ذكر هذه الخصال. وهذا الحديث الذي قرئ على مسامعكم اشتمل على جملة من المسائل والفوائد، منها أولا حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيصال النفع لأصحابه ولأمته. الله جل وعلا امتدح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ وينصح ويوصي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا الدرداء إنما أراده وأراد غيره، ولذلك الوصية له ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتسع، يعني بتسع خصال. وهناك خصال كثيرة كان يوصي فيها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بها الأحاديث الشريفة. أمر الآخر قال لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، هذه أول وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الوصية بعدم الشرك. لماذا؟ لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. الشرك أعظم ذنب يعصي العبد ربه جل وعلا حينما يقع في الشرك، والشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق، وهي أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله هو الشرك. وسبق في مجالس ماضية إيراد الأدلة على ذلك، يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية بهذه الألفاظ جاءت في مقامين في سورة النساء، لكن ختم الآية يختلف. يقول جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: وإن حرقت أو قطعت، قال: وإن قطعت أو حرقت، يعني لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. وهذا يدلنا على خطورة الشرك بالله رب العالمين، الشرك بالله رب العالمين، وأن الشرك أمر خطير، لأن الله تعالى يغفر بقية الذنوب. ولذلك من لقي الله جل وعلا بكبائر فيوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه عذابا أمديا، أمديا ها أمد على قدر ذنبه. أما من لقي الله تعالى مشركا به فإن الله تعالى لا يغفر له ويعذبه عذابا أبديا سرمديا أبدية الله جل وعلا، يكون في النار، نسأل الله العافية والسلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن قطعت أو حرقت، فيه أولا أن المسلم لا يجوز له أن يستجيب لمن أمره بالشرك بالله عز وجل ولو أدى ذلك إلى قتله أو تقطيعه. لكن هذه المسألة فيها ترتيب في واقع الأمر. أولا يحرم على المسلم ابتداء أن يستجيب للشرك ولو كان مكرها ظاهرا وباطلا، ظاهرا وباطلا، هذا من حيث الأصل. أما باطلا فهذا محل إجماع عند أهل العلم، وذلك لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فمن شرح صدره للكفر بعد الإكراه فهو كافر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستجيب للشرك باطنا، أما ظاهرا فنعم، الأصل أيضا أنه لا يستجيب أن يوافق على الشرك ظاهرا ولو كان مكرها. لكن هناك إما أن يكون موافقة في الظاهر والباطن، ولا شك بأن هذا مروق عن الإسلام، فمن وافق ظاهره باطنه في قضية الاستجابة فهو مارق من الإسلام، وإما أن لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا، فهذا هو الذي حصل فيه النزاع عند أهل العلم، هل يأخذ بالرخصة أم بالعزيمة؟ ما معنى أن يأخذ بالرخصة؟ يعني أن ينطق بكلمة الكفر مكرها لكن قلبه مطمئن بالإيمان، لكن قلبه مطمئن بالإيمان. وهذا مسألة خلافية، هل يصبر على ذلك أم يستجيب؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يستجيب ما دام أنه أكره على الكفر، أكره على الكفر، قالوا لا يستجيب وإنما يأخذ بالعزيمة. والقول الثاني قالوا له أن يستجيب، ويستدل لذلك بقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، يستدلون بقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه. ولذلك عمار استجاب، ولذلك نزلت هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وبعض العلماء يذهب إلى أن هذه راجعة إلى المصلحة والمفسد، فإذا كان يتضرر مجموع الناس أو يترتب على إصراره ضرر يتعدى إلى غيره قالوا يستجيب، أما إذا كان مقصورا على الضرر مقصورا عليه فقالوا لا يستجيب، والمسألة فيها بحث.
قال ولا تتركن الصلاة تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. هذه الوصية الثانية من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على مكانة الصلاة في الإسلام، وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتركن ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. هذه الوصية فيها مجموعة من القيود. أولا لا تتركن الصلاة المكتوبة، خرجت غير المكتوبة. والصلوات المكتوبات خمس، صلوات المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، ويضاف إلى هذا صلاة الجمعة. قال متعمدا، قال متعمدا، ويخرج الناس والغافل والساهي والنائم يخرجون. أما من تعمد ذلك قاصدا فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. والمقصود بأن الله تعالى جعل عهدا لمن صلى، جعل عهدا لمن صلى بأن يحفظه وأن يرعاه. فإذا ترك العبد الصلاة عامدا متعمدا فقد خذلته هذه الذمة، خذلته هذه الذمة. ولا يخفاكم منزلة الصلاة في الإسلام، ولذلك أول ما فرضها الله جل وعلا 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات. قال تعالى في الحديث القدسي هي 5 بالفعل، 50 في الميزان ما يبدل القول لدي. والصلوات أتى بها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مما يدل على أهميتها ومكانتها. ولا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة متعمدا، ومن ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله جل وعلا. ولا يخفاكم بأن من تعمد ترك الصلاة، لأهل العلم كلام فيها، أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، ولم يخالف في هذا أحد ما دام أنه قد توفرت الشروط وانتفت الموانع، توفرت الشروط وانتفت الموانع. من جحد وجوب الصلاة فإنه مكذب للقرآن، مكذب للإجماع. وأما من تركها متساهلا متهاونا فهذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يكفر الكفر الناقل عن دين الإسلام، ويستدلون بالنصوص الواردة في كفر تارك الصلاة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وأيضا النصوص التي وردت في القرآن والتي فيها والتي تشير إلى جزاء تارك الصلاة، وأن جزاءه النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قالوا بأن الصلاة إيمان، سماها الله تعالى إيمان، فمن تركها فقد ترك الإيمان. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس. هذه الآية لها سبب نزول، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فقالوا بأن من ترك الصلاة فقد ترك الإيمان. القول الثاني وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء إلى أنه يكفر الكفر العملي وليس الناقل، وذلك استعمالا للألفاظ الواردة في الحديث الشريف فقد كفر. قالوا هو الكفر العملي وليس الكفر الناقل، لأن لا إله إلا الله تعصمه. ومع ذلك هم يقولون لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات، لولي الأمر أن يعاقبه بأشد العقوبات. وهذه المسألة سبق بحثها في كتب الفروع، وسبق أيضا الإشارة إليها في مجالس أخرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. الخمر هو كل ما خامر العقل وغطاه. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا الدرداء والوصية لجميع أمته إلى يوم القيامة بعدم شرب الخمر، لأن الخمر مفتاح كل شر، ولذلك كل شر له باب، ومفتاح أبواب هذه الشرور كلها شرب الخمر. عافانا الله وإياه. ولذلك الخمر أم الخبائث ومفتاح الجرائم والجرائر. الخمر أم الخبائث، أم الخبائث، سماها عثمان رضي الله عنه بأم الخبائث، ومفتاح الجرائم والذنوب والجرائر. ولذلك تضافرت النصوص في القرآن والسنة على حرمة شرب الخمر. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب هنا أقوى درجات النهي والمنع. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر، والإجماع منعقد على حرمة الخمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح كل شر. وإذا تأملت في الخمرة وجدتها تقضي على ضروريات الخلق الخمس. ما هي ضروريات الخلق الخمسة؟ أن يحافظوا على دينهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى عقولهم وعلى أموالهم، هذه الضروريات الخمس. فإذا تأملت في الخمر وما تؤول إليه وجدتها تقضي على الضروريات الخمس. أولا تقضي على الدين، لأن الله حرمها والنبي عليه الصلاة والسلام حرمها. ثانيا تقضي على النفس، والنفس الأصل فيها العصمة، ولا يجوز لإنسان أن يقتل نفسه أو أن يقودها إلى ما فيه التلف، هذا الأمر الثاني. الثالث المحافظة على العرض، فإن المخمور لا يفرق بين من تحل له ولا بين من لا تحل له. الرابع تقضي على العقل، ولذلك المخمور لا يفرق بين التمرة ولا البعرة فقد يأكل النجاسات. خامسا تقضي على المال، فالمال هذا معصوم في الأصل، ولا يجوز للإنسان أن يضعه فيما حرم الله. الله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك الخمر مفتاح باب كل شر، وهي تقود إلى المخدرات. ولذلك شياطين الإنس والجن دخلوا من هذا الباب على شباب المسلمين وجعلوهم يقعون في مثل هذه المستنقعات الآسنة والمراتع الوخيمة، وربما زهقت أنفسهم، ربما أصبحوا أحياء، أصبحوا أموات في صورة أحياء. ولا يقول شخص بأنه يستطيع أن يتحكم بنفسه، يكفي أن الله حرمه، والله تعالى لا يحرم شيئا إلا لمفاسده المحضة أو الراجح. وقد ذكر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رجل في من كان قبلا، قال بأن امرأة أرادته على نفسه فأرسلت في طلبه أن يشهد على شيء، فلما دخل يريد الشهادة غلقت دونه الأبواب، وإذا بامرأة جميلة ومهيئة أو مستعدة يعني الأمر المحرم، وعندها غلام صغير طفل وشيء وإناء خمر. فقالت له: أنا لم أطلبك للشهادة، ولكن أطلبك لأن تقع عليه، تريد أن يقع عليه. فأبى وتمنع وقال: أنت تقول له أنت بالخيار بين ثلاثة أشياء، إما أن تزني بي وإلا تقتل الولد أو تشرب الخمر. ففكر يريد أسهل الثلاثة وأيسر الثلاثة، فاختار الخمر، فشرب الخمر وقتل الغلام وزنى بالمرأة. ولذلك قال عثمان: الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام بترك شرب الخمر، فإنها مفتاح كل شر. ثم قال: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك. وهذا هو الشاهد من الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، قال: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، يعني لأجلهما. والمعنى بأنه يجب على الولد أن يطيع والديه، وإن أمراه أن يخرج من دنياه يعني من الأمور الدنيوية، من الأمور الدنيوية. قال فاخرج لهما، يعني لأجلهما، لأجلهما. جاء في رواية وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، يعني أهلك من زوجتك ومالك. ولذلك هذا هذه الوصية وصية عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الولد بأن يطيع والديه وأن لا يقدم عليهما شيء من حظوظ الدنيا، ولو أمراه أن يخرج من الدنيا وجب عليه ذلك. وهذا فيه تفصيل عند أهل العلم، فيه تفصيل عند أهل العلم. أما قضية تطليق الزوجة فقد صح أن ابن عمر رضي الله عنه كان قد تزوج امرأة وأحبها، ولكن عمر كرهها فأمره بأن يطلقها، فذهب ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن أباه يريد منه أن يطلق زوجته، فقال أطع أباك، فطلقها ابن عمر، طلقها ابن عمر. ولذلك هذه المسألة سئل عنها الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال لا يطلق، لا يطلق إلا إذا كان الأب قد ذكر شيئا لا يجوز للولد أن يستمر مع هذه المرأة. فقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال لا تطلقها أمسكها. قال الولد فإن عمر أمر ابنه أن يطلق، إن عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها. قال وهل أباك مثل عمر، أبوك مثل عمر يعني؟ فعمر رضي الله عنه لم يكن أمره لحظ نفسه وإنما لشيء رآه، لشيء رآه. ولذلك إذا أمر الأب أو الأم أمر الولد بتطليق زوجته فلا يطلق مباشرة إلا إذا ذكر ما يمنع استمرار الحياة بين الزوجين، كأن تكون مثلا يعني تزني أو شيء من هذا القبيل. أما إذا مجرد كراهة دنيوية فلا يطلق، ومثل ما قال الإمام أحمد وهل أبوك مثل مثل أو هل أباك مثل عمر. والمقصود بأن هذا ينتبه له، لأن بعض الناس قد يعني يفهم ظاهر النص ويأخذ به وينزله على كل واقعة، وهذا ليس بصحيح، وإنما ينظر في المصالح والمفاسد. أما قضية المال، لو أخذ مالك فقد جاء في السنن بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، في قصة معروفة، يعني اشتكى أباه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فإذا الأصل أن الولد يجب عليه أن ينفق على والديه، هذا من حيث الأصل. لكن إذا أراد الوالد سواء كان أبا أو أما أن يأخذ من مال الولد فإنه ينظر، فإنه ينظر. فإذا كان محتاجا إليه، محتاج، فنعم له أن يأخذ من مال ولده، لكن ليس بأمر مطلق أو مرسل، وإنما بشروط ذكرها العلماء. قالوا أولا أن يكون محتاجا إلى هذا المال، ثانيا أن لا يستعمل هذا المال في حرام، يأخذ من ابنه يروح يشتري خمر، يشرب خمر أو يشرب دخان مثلا أو يزني أو يفعل شيء، أن يكون في يستعمله في حلال. ثالثا أن لا يأخذه ويعطيه ابنه الآخر، فإن هذا يقدح شرارة الشر بين الأبناء ويدفع إلى الحسد ويجعل عرق الكراهية بين الإخوة ينبض. كيف يأخذ من ولد يعطي الآخر؟ وأيضا قالوا أن لا تتعلق به حاجة الولد، يعني هذا الابن عنده سيارة وهذه السيارة هي التي تذهب به وتأتي إلى العمل والدوام و يعني من ضروريات حياته ومن حاجياته، فإذا أخذها منه تعطل، قالوا هذا ليس له إليها سبيل. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى بحثوا هذه المسألة فخلصوا إلى هذه النتيجة. ولذلك الإنسان يطيع والديه وإن أمراه أن يخرج من دنياه، لكن نقول بشروط وبضوابط. ثم قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، هذه الوصية الأخرى. قال ولا تنازعن ولاة الأمر، والمقصود بولاة الأمر الولاية العامة، السلطان، الحاكم، الخليفة، الملك، الشيخ، الأمير، السلطان مثلا، هؤلاء لا يجوز للمسلمين أن ينازعونهم، أن ينازعوهم الولاية، وبمعنى ذلك الخروج عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام خالف أهل الجاهلية في جملة من الأصول، منها أن أهل الجاهلية كانوا يبايعون أمراءهم للدنيا، كانوا يبايعون أمراءهم للدنيا، إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم ينقلبون عليه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن تكون البيعة للدين وليس للدنيا، ولذلك يقول الصحابي الجليل: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره وعلى أثرة عليه. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بطاعة ولاة الأمور حتى ولو كانوا ظلمة، وذلك لما يترتب على الخروج ومنازعتهم الأمر من المفاسد العريضة ومن الأمور السيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. فقال الصحابة: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقه. أدوا الحق الذي عليكم، يعني الواجب الذي عليكم تجاه ولاة الأمور، واسألوا الله تعالى حقكم. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على ولاة الأمور حتى وإن كانوا ظلما، وأمروا بالصبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فقالوا: يا رسول الله أفلا نجالدهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وجاء في حديث آخر قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك اجمع هذا الحديث مع الحديث الآخر الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن يوم القيامة وأنه سيكون عن حوضه، قال: ثم يذاد أقوام عن الحوض فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقولون أو فيقال لي: ما تدري ما أحدث بعدك. قال العلماء: هؤلاء الخوارج. وهذا أحد التوجيهات لهذا الحديث. وفعلا إذا ربطت هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اصبروا حتى تلقوني على الحوض مع حديث أقوام يذادون عن الحوض، يكون السبب ما هو؟ الخروج على ولاة الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر ووعد السقيا من الحوض، وهؤلاء لم يصبروا وإنما ثاروا وخرجوا فيطردون عن الحوض يوم القيامة. وهذه المسألة مبحوثة في كتب الفروع وفي كتب العقائد، وإدخالها في كتب العقائد وذلك مخالفة للوعيدية الذين يرون الخروج على ولاة الأمور، وأهل السنة والجماعة يحرمون ذلك ويمنعونه، ولما في ذلك من المفاسد والأضرار العظيمة، والمستقرع للتاريخ والمستنطق للواقع يعرف أن هذه من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا إلا لما فيه الخير لأهل الإسلام. ومخالفة ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام تجر مفاسد كبيرة. قال: وإن رأيت أنك أنت، الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن رأيت أنك أنت، يعني على الحق، وإن رأيت أنك أنت على الحق فلا تخرج حتى لو كان هو قد ظلم. لماذا؟ لأن هذا يترتب عليه مفاسد كثيرة. فأنت على الحق، ترى بأنك على الحق، لا يجوز لك أن تنازع أهل الأمر سلطانهم أو أن تخرج عليهم لا بالكلام ولا بالفعال. قال: ولا تفرر من الزحف، ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر، ثم قال والفرار من الزحف. والفرار من الزحف، والمعنى أن تفر من الزحف أثناء المعركة. المقصود الجهاد الشرعي الذي له إمام وراية. والله جل وعلا قال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. فالذي يفر من الزحف باء بغضب إلا في حالة واحدة، وهي أن يريد اللحوق بجماعة أو يريد خداع العدو بما يسمى بالكر والفر. ولذلك الفرار من الزحف من كبائر الذنوب. قال وإن هلكت وفر أصحابه، ثم قال وأنفق من طولك على أهلك. المقصود بالأهل هنا الأهل يطلق على معاني، يطلق على الزوجة فلما سار بأهله، ويطلق على الأولاد يقال لهم الأهل، ويطلق على الأرحام أيضا، وهنا المقصود بهم الأرحام. وأنفق على أهلك، وأنفق من طولك على أهلك، المقصود بهم كل من وجبت عليك نفقتهم، الوالدين، الزوجة، الأولاد، الأجداد أيضا، الأحفاد أيضا، هؤلاء كلهم، لكن يختلفون من جهة قوة النفق. فأقوى جهة نفق يجب على الزوج أن ينفق هي الزوج، لأن استحقت هذا بالعقد، ثم الوالدين، وهكذا. من طولك يعني من غناك، من غناك. ومنه قول الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح، المقصود الطول هنا الغنى والقدرة. إذن وأنفق من طولك على أهلك، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى لأن الإنسان يؤدي الحق الواجب الذي عليه، الحق المالي، وكذلك أيضا يوسع على الأهل. ثم قال ولا ترفع عصاك عن أهلك، هذه الوصية الثامنة. قال ولا ترفع عصاك عن أهلك. اختلف العلماء بالمقصود بالعصا هنا، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها العصا الحقيقية، وأنه لا ينبغي للأب أن يرفع عصاه أو أن يتركها، لأن الله جل وعلا أمر بالتأديب، قال واضربوهن، وقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. لكن أي ضرب؟ بإجماع العلماء على أن الضرب المقصود به الذي لا يؤذي، لا يكسر عظما ولا يبضع لحما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة ولا يكون مرهبا، ولا يكون مرهبا، وهذا أحد الأقوال. والقول الثاني ما ذكره الكسائي عن بعض أهل العلم، أنهم قالوا التعبير بالعصا هنا المراد به التخويف فقط وليس الضرب، ويستدلون لذلك بما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب بيده امرأة ولا خادما ولا طفلا صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من الأب أن يقوم بدوره في البيت، وأن لا يكون سلبيا منكفئا على ذاته، متقوقعا في زاوية من زوايا البيت، لأنه مسؤول وسيسأله الله جل وعلا. والتربية تدور بين الترغيب والترهيب، وتغليب أحدهما على الآخر إنما يفرضه الواقع، إنما يفرضه الواقع. لكن بالاتفاق لا يجوز الضرب المؤذي مثلا، سواء بالعصا أو باليد أو بأي شيء آخر، هذا كله مما حرمته الشريعة. ولذلك لما طاف نساء ببيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن بالضرب، قال أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. الوصية التاسعة والأخيرة، قال وأخفهم في الله عز وجل، أخفهم في الله عز وجل. وهذه أحد أسس التربية، وهي أن تربي أولادك على أن يخافوا الله قبل أن يخافوك، على أن يخافوا الله قبل أن يخافوك. فالوالد سواء كان أما أو أبا لا يتصور أن يكون دائما في البيت، فإذا غابوا غاب عين الرقيب إن صح التعبير، وربما الأولاد ارتكبوا ما فيه مخالفات. لكن أن تزرع فيهم مراقبة الله عز وجل، فأنت جعلت هناك ضمانة في قضية التربية الصحيحة. فالولد إذا علقته بالله وزرعت فيه عقيدة المراقبة لله عز وجل فإنه سيكون على أحسن حال في خلوته وفي جلوته في سره وفي علانيته في ضعنه وفي إقامته في وحدته ومع غيره، سيكون مراقبا لله عز وجل. ولذلك لقمان عليه السلام من جملة ما أوصى به ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قيل هذا الولد مات من هذه الآية، لما استشعر مراقبة الله عز وجل، استشعر عظمة الله عز وجل. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني صماء بكماء، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فإذا تربى الولد على هذه العقيدة سيكون صالحا بإذن الله، صالحا بإذن الله. فإذا خلى بمحارم الله لا يمكن أن ينتهيكها، إذا خلى وتوفرت له سبل ووسائل المعصية لا يمكن أن يركبها وأن يمشي في طريقها. وهكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يربون أولادهم على مثل هذا. أذكر في هذا الباب قصة أو في هذا السياق ما ذكر في ترجمة عبد القادر الجيلاني، وهذا من علماء الحنابلة، وله كتاب اسمه الغنية، كان يثني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو من الفقهاء، ولكن غلا فيه الأتباع غلوا فيه بعد وفاته وأضفوا عليه قداسة وأضفوا عليه أشياء هو بريء منها. لكن تقول القصة كما قرأتها في يعني الزمن السابق بأن والدته هو نشأ يتيما فربته أمه، وطلبت منه أن يرحل في طلب العلم وأعطته 40 دينارا، ثم ركب مع القافلة، فالقافلة في الطريق تعرضت لقطاع طرق فأخذوا يفتشونهم، فجاء أحد اللصوص فقال لعبد القادر وكان شابا يافعا صغيرا، قال له: كم معك؟ قال: 40 دينار. فقال: أين هي؟ قال: هذه. قال: كيف الناس يخفون الأموال وكذا وأنت أظهرتها؟ لماذا؟ قال: لأنني عاهدت أمي على الصدق. يقول: عاهدت أمي على الصدق فأنا أصدق ولا أكذب. فذهب به إلى كبير قطاع الطرق وقال له، يعني قص عليه قصة هذا الولد، فقال له: لماذا؟ قال: أنا عاهدت أمي ألا أكذب. فأصابت زعيم اللصوص يعني حالة صفائية إن صح التعبير، وتذكر فقال: أنت تعاهد أمك على عدم الكذب وأنا أعاهد ربي على السرقة وقطع الطريق وقتل الأنفس، أتوب إلى الله. فتاب إلى الله عز وجل. فقال أتباعه من عصابته: أنت زعيمنا في اللصوصية وتتوب، كلنا نتوب إلى الله عز وجل. فتابوا بموقف سببه هذه التربية السليمة. ولذلك الولد من المهم جدا أن يزرع فيه مخافة الله عز وجل. فإذا زرعت فيه خوفك إذا كنت موجودا فسيرتكب في غيبتك ما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
نعم. أفاد الحديثان عظيم بر الوالدين وكبير فضلهما عند الله رب العالمين. ولذلك الحديث الأول أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت أبايعك على الهجرة، لأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمروا بأن يهاجروا إليه فيبايعوه ثم يرجعون إلى أوطانهم، فجاء وبايعه على الهجرة وأراد البقاء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر له بأنه ترك أبا، قال: وتركت أبوي يبكيان، يبكيان البكاء بسبب الحزن على فراق الولد، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيته. حديث الآخر أن رجلا جاء يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فدل هذين الحديثين على مسائل، منها أولا عظيم بر الوالدين وكبير منزلتهما عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني أن بر الوالدين آكد من الجهاد في سبيل الله، ولذلك بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. والمقصود بالجهاد هنا الكفائي، الجهاد الكفائي. أما الجهاد العيني الذي تعين على كل مسلم، على كل مكلف، فإنه لا يحتاج فيه إلى الاستئذان ويكون مقدما. ولذلك إذا استنفر الإمام الناس ودعاهم فإنه يسقط حق الاستئذان بالنسبة للوالدين. وقد ذكر ابن قدامة وغيره بأن الجهاد يتعين في ثلاثة أحوال: الأولى استنفار الإمام يعني ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. الثاني إذا هجم العدو على البلد، فإنه يتعين على الصغير والكبير والذكر والأنثى. الثالث إذا وقف المجاهد جهادا كفائيا في الصف، فإنه يكون متعينا عليه في هذه الحالة ولا يجوز له أن يفر. وذكرنا هذا قبل قليل، أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب. الأمر الآخر أنه لا يجوز لأحد أن يجاهد الجهاد الكفائي إلا بإذن الوالدين إذا كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما، مثلا يستأذنه. المسألة الأخرى، اختلف العلماء في الوالد المشرك هل لا بد من استئذانه أم لا، لأن الله تعالى قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، فهل يجري لهما كما يجري للوالدين المسلمين؟ خلاف. الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يستأذنهما، وأما سفيان الثوري وجمع من السلف قالوا يجب عليه أن يستأذنهما، وذلك جريا على القاعدة، وهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم أنه الصواب. المسألة الأخرى أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، ومن صور العقوق، وذكرت هذا في مجلس سابق، إبكاء الوالدين، أن يتسبب في بكاء الوالدين، هذا من عقوق الوالدين. المسألة الأخرى أن من تمام البر أن من أبكى والديه لأمر ما فإنه يجب عليه أن يضحكهما، ولا يكتفي فقط بإعادتهما إلى الحالة الطبيعية. الحالة الطبيعية أن الناس يضحكون أو يبكون أو صامتين. أنا أسألكم، أي الحالة الطبيعية؟ الضحك له سبب والبكاء له سبب. طيب، الآن بكيا لسبب، أنت الآن أردت أن ترجع إلى برهما، إرجاعهما إلى الحالة الطبيعية هذا بر، لكن هذا لا يكفي في تمام البر، ترجع إليهما فتضحكهما كما تسببت في إبكائهما. لذلك تجد بعض الناس الآن يريد السفر ويصر على ذلك، ويبكي، تبكي الأم مثلا، ثم يجي يستفتي الشيخ مثلا، يقول الشيخ: لا ما يجوز، لازم ترجع وترضي والدتك. فرجع إليها وقال خلص أنا لا أسافر. إذن رجع إلى البر، هل يكفي؟ لا، من تمام البر أنك تدخل عليها السرور كما أحزنتها قبل قليل، تدخل عليها السرور، تضحكها أو تأتي لها بهدية أو تأتي لها بشيء، تأتي لها بشيء يضحكها ويسعدها. أيضا العلماء مجمعون على أن بر الوالدين من الفرائض الكبيرة وأن عقوقهما من المحرمات. نعم.
أذان دقيقتين. طيب اقرأ لنا الحديث ونقرأ نشرحه بعد الله.
قال: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار.
الحمد لله. قرأنا الحديث قبل الأذان: رغم أنفه رغم أنف امرئ. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. هذا الحديث أيضا يدخل ضمن مسألة حرمة عقوق الوالدين و وجوب برهما، وأن من برهما فقد اتخذ سببا من أسباب دخول الجنة، ومن عقهما فقد أتى بابا من أبواب النار، نسأل الله العافية والسلام. وقوله رغم، أهل العلم يقولون رغم أي ذل، وقيل خزي وكره، والرغم مثلثة، الراء بالضم والرفع والكسر، بالضم والرفع والكسر، يعني لصق بالرغام، والرغام هو التراب المختلط بالرمل، الرغام هو التراب المختلط بالرمل. وقيل بأن الرغم كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه، كل ما أصاب الأنف مما يؤذيه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالذلة والخسارة على كل من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخله الجنة، والمعنى أنه ما قام بحقهما وما برهما وإنما عقهما. ولذلك هذا الحديث فيه الحث على بر الوالدين، وأنه من الأعمال الجليلة والقربات العظيمة. الأمر الآخر أن برهما عند الكبر وعند ضعفهما هو من أبر البر، من أبر البر. ولذلك بالنسبة للوالدين حينما يحتاجان إلى الولد بسبب كبر السن، كثرة الأمراض أو بطء الحركة، هذا هو البر الحقيقي، هذا هو البر الحقيقي. وهذه الحالة يعني حالة ممكن تدعو إلى الضجر، تملل، تفوت على الولد مصالح كثيرة، لكن لما يأتي البر تذوب هذه الأشياء كلها. وللأسف الشديد بعض الأولاد يزعم بأنه يبر والديه، فإذا نظرت فإذا أباه في 30 أو 40، وإذا أمه أيضا في 40 أو 30 أو في آخر 30 مثلا. هذا بر لا شك الطاعة، لكن البر الحقيقي من أراد أن يختبر بره عندما يدلف الوالدان إلى سن متأخر، عندما يشيب الرأس ويرق العظم ويحدود بالظهر وتكثر الأمراض ويحتاجان إلى الولد غالب الوقت، هذا هو البر الحقيقي. الاختبار الحقيقي هنا، أما في وقت الصحة والقوة والعافية يعني هذا من السهل أن يقول الإنسان أنا بار. الأب يركب السيارة يروح المستشفى ما عنده مشكلة،
الأب يذهب إلى السوق ما عنده مشكلة، لكن في حالة الضعف بسبب كبر السن وكثرة الأمراض هنا يأتي البر الحقيقي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. ولذلك المسألة بارك الله فيكم خطيرة، خطيرة جدا، لأن الإنسان له عمر، فإذا تقدم فيه العمر فقد اقترب إلى الدار الآخر، وهذه المرحلة مرحلة الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، هي مرحلة قصيرة بالنسبة لحياة الإنسان، فهي نهاية الإنسان، لكن فيها امتحان للأولاد، فيها اختبار للأولاد، فيها ابتلاء لهم في قضية البر أو عدم البر. كم من الأولاد الذين عقوا والديهم في هذه المرحلة، فمات الأب أو ماتت الأم وبقيه في حسرته يبكي دما وليس دموعا ويقول ماذا أصنع ماذا أفعل. فالواجب على الإنسان أن يكون حذر، خشية أن يذهب أحد الوالدين إلى الدار الآخرة وهو غير راض عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، يكررها ثلاثا، يؤكد على أن على هذه الدعوة، دعوة بالخزي، دعوة بالذلة لمن أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلا الجنة. نعم.
قال باب من بر والديه زاد الله في عمره. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهيل عن سهل بن معاذ عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره.
هذا الحديث طبعا حديث ضعيف من جهة الإسلام كما بينا في المجلس الأول أننا ننبه، وذلك لآفته زبان بن فائد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته، مع صلاحه وعبادته. ومعنى هذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله أحاديث صحيحة فيها ذكر أثر بر الوالدين على الرزق وعلى طول العمر، ولذلك نكتفي بما يصح في المجالس القادمة. نعم.
قال باب لا يستغفر لأبيه المشرك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله كما ربياني صغيرا، فنسختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم، هذا أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا قال باب لا يستغفر لأبيه المشرك، لا يستغفر لأبيه المشرك، وهذه فيها مجموعة من التراتيب ومجموعة من المسائل. منها أولا أنه يجب على الولد أن يصاحب والديه المشركين بالمعروف، وذلك لقول الله تعالى وصاحبهما بالمعروف. الأمر الثاني من المصاحبة بالمعروف زيارتهما أحياء وأمواتا، أحياء وأمواتا، فيزورهما حيين ويزورهما ميتين، يزور قبر أبويه المشركين أو أحدهما. المسألة الثالثة أن الاستغفار لهما والترحم عليهما كان مشروعا في أول الأمر، وهو يدخل تحت عموم قوله تعالى في سورة الإسراء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن وهو من أجلة الصحابة الذين يعدون مستودعا للعلم. يقول علي يثني على ابن عباس: ابن عباس إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. يقول: نسختها آية براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأصل هذا ما جاء من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر وفاة عمه أبو طالب وقال له: يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فمات على غير لا إله إلا الله. القصة معروفة طبعا، كان عنده أصحاب أبو جهل وعبد الله بن أمية وكان يحرضانه على عدم النطق بالشهادتين ويقولان له: أترضى أن تترك ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حزينا يقول: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك قد يقول قائل: لماذا إبراهيم استغفر لأبيه؟ قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بحفي. جاء الرد بعد هذا بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولذلك يحرم على المسلم أن يترحم على الكافر ولو كان أبا له أو أما له، لكن هل يزوره؟ الجواب نعم، حيا وميتا. فقد جاء عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستغفرته في أن أزور قبرها فأذن لي. والمصنف رحمة الله عليه إنما أورد هذا حتى لا يختلط على الناس مسألة البر، مسألة البر، فالبر له ضوابط جاءت في نصوص القرآن والسنة. فالله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا البر، لكن هناك مستثنيات، منها عدم جواز الترحم كما جاءت بذلك النصوص في الكتاب والسنة.
كم بقي؟
بس احنا شرطنا 10 دقائق، نكتفي الآن، نجيب على أسئلتكم حسب ما وعدناكم. يقول السائل: ذكرتم في الدرس الذي قبل الماضي حرمة الحلف بالصفة، صفة من صفات الله، وجواز الاستعاذة بالصفة، فما الفرق؟ أخي الفاضل ما أدري والتبس عليك أم سبق لسان مني، ما أدري، اللي يدققون هم اللي يحكمون. أنا قلت لا يجوز نداء الصفة، تقول يا رحمة الله مثلا، أما الحلف بالصفة فيجوز، وأنا أظن ذكرت قول الله عز وجل قال: فبعزتك، فيجوز أن تقول وحياة الله وعزة الله مثلا. والاستعاذة، الاستعاذة بالصفة: أعوذ برضاك من سخطك. هل من البر أن أنتظر والدي للذهاب إلى الصلاة؟ إذا كان الوالد يحتاج إليك أن تذهب به بالسيارة نعم، أو أن تقوده إن كان كثيفا، أو أن يعتمد عليك إن كان كبيرا، نعم هذا من البر، وتؤجر ولك أجر من يسبق إلى المسجد. أما إذا كان الوالد نشيط وكذا، لا، هذا ليس من البر، ليس له علاقة، بل هذا يدخل في التنافس، في ذلك فليتنافس المتنافسون. كيف نزرع في أبنائنا المراقبة بالطرق العملية؟ نزرع ذلك بتلقينهم بأن الله جل وعلا مطلع علينا، ناظر إلينا، يسمع كلامنا ويرى حالنا ويعلم سرنا ونجوانا، وأن الله تعالى لا تخفى عليه منا خافية، وأن الله تعالى مثل ما جاء في وصية لقمان: الذرة هذه التي في الصخرة الصماء يعلمها جل وعلا. فتورد عليه هذه النصوص: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هكذا. وتبين له عمليا بأن الله تعالى يرانا ويسمع كلامنا، بل يعلم خلجات ضميرنا أو ضمائرنا قبل أن تكون هما، وبهذا تستطيع أن تزرع المراقبة عمليا في الولد. أنا أب لثلاثة أطفال، حصلت على عمل في الإمارات، راتبي في بلدي لا يكفي حتى أساسيات الحياة، أتيت إلى الإمارات ووالدي يطلبان عودتي لرغبتهم في جواري، فإن عدت لهم سأعود إلى ضيق الحال والفقر الشديد، وحتى الحال حتى يضيق الحال بوالدي. أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت بين أمرين: الأمر الأول أرضي والديك وأقنعهما باستمرارك وبقائك هنا، فإن رضي فالحمد لله، وإن لم يرضي فعد هناك، فإن في طاعتهما البركة. البركة ليس في المال والوفرة الكثيرة، البركة إن حلت في القليل كثرته. ولذلك قد يكون رجوعك إلى والديك برا بهما سبب من أسباب فتح الله عز وجل عليك من خزائنه. على القول بجواز الاستجابة لدع الإكراه على الكفر ظاهرا دون باطنا، كيف يوجد وإن قطعت أو حركت؟ هذا على سبيل المبالغة أخي الفاضل بارك الله فيك. وذكرت أنا بأن قول لبعض العلماء ينظر فيه إلى تعدي المفسدة أو اقتصارها على ذات الشخص. عندي والدتي محافظة دائما، ولكن تذهب مسافة سفر من غير محرم، أنصحها ولكن لا تستمع. عليك ببر والدتك والترفق بها والتلطف معها وبيان الأحكام الشرعية، فإن استجابت فالحمد لله، وإن لم تستجب فلن تحمل وزرها بين يدي الله. أخوالي يقولون لي: لا تتعمق في الدين سوف تلحد. سلم على أخوالك وقل له أخوالك كلهم ولا خال واحد، قل لهم التعمق في الدين يقود إلى التشدد وليس إلى الإلحاد، ودين الإسلام دين وسط ولله الحمد والمنة. ولذلك قل لهم التدين والاستقامة يقودان إلى خير الدنيا والآخرة ولا يقودان إلى الإلحاد، فيظهر عندهم لبس أو فهم مغلوط. فالتدين الصحيح هو السعادة في واقع الأمر، هو السعادة، وهو يحمي عن الإلحاد ولله الحمد والمنة. فأخبرهم بهذا وترفق معهم، واحرص على أن لا يعني تبالغ في نصيحتهم مثلا. أو بعض الشباب الله يهدينا وإياهم يكون عند أقاربه، كل ما يدخل عليهم ينصحهم، وهذا غلط. أنت تنفرهم بهذه الطريقة وتعكس صورة غير جيدة. لا، ترفق معهم وألل لهم القول، وإذا أنكرت مرة واحدة على منكر ثبت عندك، ما يلزم أنك تكرر مرة ثانية وثالثة. هل للرجل أن يطلب من زوجته أن تعهد أن لا تتزوج بعده أو يشترط ذلك في العقد؟ هذا الظاهر تأثر من قصة أم الدرداء. عموما حتى لو اشترط ووافقت لا يلزمها. يعني الشخص قال لزوجته بشرط أنك ما تتزوجين بعدي، فوافقت ثم مات، لها أن تتزوج، لأن هذا الشرط لا يعني يجوز لها أن تتخلى عنه. والعكس أيضا، لو قالت له إذا أنا مت لا تتزوج علي، ها؟ الله يصلحك. هذا بعد يقول خالي، يقول: لا تنصح أحد لكن انصح أهلك فقط. هذا أيضا خطأ، هذا خطأ. كيف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، من رأى منكم منكرا فليغيره. يعني فيه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فينصح، لكن ليست النصيحة بإطلاق. النصيحة لها قانون، لها نظام، لها تراتيب، الرفق والشدة والخصوصية. سامحونا أخرناكم، سبحانك، نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله.